الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى تفسير سورة الحشر. وسورة الحشر كما عرفنا في الدرس السابق تسمى أيضا سورة بني النضير، تسمى سورة بني النضير، وذلك لأن هذه السورة الكريمة أنزلها الله سبحانه وتعالى في شأن غزوة بني النضير، في شأن غزوة بني النضير. وبنو النضير إحدى قبائل اليهود الثلاثة في المدينة النبوية. كان اليهود ثلاثة قبائل، وهم بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. فبالنسبة لليهود بني النضير، فإنهم غدروا بالعهد الذي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهموا بقتل رسول الله عليه الصلاة والسلام. عندما كان الرسول عليه الصلاة والسلام قد ذهب إلى بيوتهم، وكان لهم حصون على بعد عدة أميال من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب النبي صلى الله عليه وسلم إليهم في بيوتهم، وكان جالسا في ظل جدار من جدر بيوتهم. فصعد رجل منهم له اسمه عمرو بن جحاش بن كعب، واحد من اليهود، صعد فوق الايه سطح البيت ومعه صخرة يريد أن يلقيها على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو جالس. فأوحى الله تعالى إلى نبيه عليه الصلاة والسلام وأعلمه بما يريدونه، فقام النبي عليه الصلاة والسلام من مكانه ولم يصبه أذى. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب بجيش من أصحابه وحاصر حصونهم وانتهى الأمر باستسلامهم، أنهم استسلموا ويعني طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعصم دماءهم، واتفقوا مع النبي عليه الصلاة والسلام على أنه لا يقتلهم ولكن يسمح لهم بالجلاء عن المدينة. كانت مدة الحصار ستة أيام، النبي صلى الله عليه وسلم حاصر حصونهم ستة أيام، وبعدين استسلموا وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجليهم عن المدينة وألا يقتلهم، وتم الاتفاق على أنهم يخرجون يعني إلى الشام وإلى خيبر، إلى الشام وإلى خيبر، كل ثلاثة على بعير، كل ثلاثة على بعير. وسمح لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحملوا معهم من أمتعتهم ما استطاعت الإبل أن تحمله، كل ثلاثة على بعير ويحملون من أمتعتهم ما استطاعت الإبل أن تحمله، على شرط أن يتركوا السلاح، السلاح للمسلمين وأرضهم وبيوتهم للمسلمين، وأما المنقولات الأخرى من الأموال والأمتعة والملابس والخشب يحملون معهم ما استطاعت الإبل أن تحمله. فأخذوا يخربون بيوتهم بأيديهم بأيديهم، أنهم أخذوا يهدمون البيوت ويحملون معهم الأبواب وعتبات الأبواب وخشب السقف، وما استطاعوا أن يحملوه معهم يحملونه. والنبي صلى الله عليه وسلم أثناء الحصار هدم بعض بيوتهم ليوسع المجال لخيل المسلمين، وقطع النبي صلى الله عليه وسلم بعض نخيلهم وأحرقه، وانتهى الأمر باستسلامهم على هذا الوضع. ونواصل إن شاء الله تعالى قراءة الآيات الكريمة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى في شأنه. كنا وصلنا إلى قوله سبحانه وتعالى: ما قطعتم من لينة، مش كده؟ الآية اللي هي الخامسة من آيات السورة الكريمة، قوله عز وجل: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. طيب، ما قطعتم من لينة، قال اللين نوع من التمر وهو جيد، نوع جيد من أنواع التمور. وكان اليهود عندهم إيه يعني مزارع خارج أسوار الحس، كان لهم نخيل كثيرة من هذا النوع اللي هو اللينة. اللينة اللي هي النخلة ونوع التمر اللي هو اللين. وقال أبو عبيدة هو ما خالف العجوة والبرنية من التمر. وقال إمام أبو عبيدة يقول اللينة ما خالف العجوة والبرنية من التمر، يعني كأن التمر إيه كان عندهم ثلاثة أنواع، عجوة وبرني ولينة، فهو أحد إيه أقسام التمر الثلاثة. وقال كثير من المفسرين اللينة ألوان التمر سوى العجوة، كثير من المفسرين قالوا أي تمر، أي نوع تمر غير العجوة يقال له لينة. وقال ابن جرير هو جميع النخل، هو جميع النخل، ابن جرير الطبري مفسر يقول اللينة بمعنى النخلة بصفة عامة أيا كان إيه نوع التمور. وقيل يعني هو البويرة، والبويرة اسم موضع، يعني اللي قالوا البويرة، البويرة المقصود بها الموضع الذي كانت فيه هذه النخيل يقال له البويرة اسم المكان. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حاصرهم أمر بقطع نخيلهم إهانة لهم وإرهابا وإرعابا لقلوبهم. فبعث بنو قريظة يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كان الحصار لبني النضير، فيهود بني قريظة القسم الآخر من اليهود لما وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم يحرق نخيل بني النضير ويقطعها، فقالوا للنبي عليه الصلاة والسلام أو بعثوا إليه من يقول له عليه الصلاة والسلام إنك تنهى عن الفساد فما بالك تأمر بقطع الأشجار. قالوا معناها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مشهورا عنه أنه ينهى عن الفساد في الأرض، ومن ضمن الفساد قطع الشجر وتخريب الزروع، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان معروفا عنه أنه ينهى عن الإفساد في الأرض وإتلاف الأشياء التي ينتفع بها. فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أنت تنهى عن الفساد فما بالك تأمر بقطع الأشجار. فأنزل الله تعالى هذه الآية الكريمة ما قطعتم من لينة، أي ما قطعتم وما تركتم من الأشجار فالجميع بإذن الله ومشيئته وقدرته ورضاه. وفيه نكاية للعدو وخزي لهم وإرغام لأنوفهم. عندكم هنا بنو النضير؟ طيب هنا في النسخة التي معنا النسخة التي عندي يقول فبعث بنو قريظة يقولون رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ذكر في الحاشية يقول أن الطبري في تفسيره قال فنادوه أي بنو النضير. نعم كما تفضلتم، يعني لعل هذا يكون أقرب، يعني بنو النضير أنفسهم، يعني كأن في بعض النسخ يعني الرواية فيها بنو قريظة هم اللي قالوا، لكن هو كما هو معروف يعني هو تفسير ابن كثير رحمه الله هو اختصار من تفسير الطبري، فإذا كان الرواية في الأصل اللي هو في تفسير الطبري فيها أن الذين قالوا هذا هم بنو النضير، فيكون هذا يعني أوضح إن شاء الله. على كل حال يعني اليهود يعني قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أنت تنهى عن الفساد في الأرض ومع ذلك تقطع الأشجار، فأنزل الله تعالى هذه الآية الكريمة. فهذه الآية يعني هي مثال للقاعدة الفقهية التي يعمل بها في الفقه الإسلامي، وهي ارتكاب أخف الضررين منعا لحصول أكبرهما. أحيانا تتعارض مفسدتان أو يتعارض ضرران بحيث لا يمكن تفادي الضررين في نفس الوقت، بحيث لا يمكن تفادي الضررين في نفس الوقت، إذا تفاديت واحدة من الضررين وقعت في الضرر الآخر. فهنا القاعدة الفقهية أن المسلم له في هذه الحالة أن يرتكب أخف الضررين منعا لارتكاب الأكبر أو لحصول الأكبر. فهنا قطع الشجر لا شك أنه ضرر، وكان معروفا أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنه بدليل أن اليهود قالوا أنت تنهى عن الفساد، كان مشهورا أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن هذا الأمر. وسمى الله تعالى الذي يخرب الزروع ويقتل المواشي الأنعام التي يعني ينتفع بأكلها ويخرب الزروع، سماه الله تعالى مفسدا في الأرض وأنه من أهل الفساد وكذا في الآية الكريمة اللي هي في سورة البقرة، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. هذا في رجل منافق كان خرب الزروع، صار يمر في زروع المسلمين ويخرب الزروع ويقطع الزروع ويدوسها بقدمه فيتلفها ويقتل الغنم ويهلكها وكذا، فسماه الله تعالى فسادا في الأرض. فالأصل أن قطع الشجر بغير حاجة وبغير يعني مصلحة أكبر من قطعه أنه منهي عنه، الشجر الذي ينتفع به والنخيل المثمرة والشجر المثمر الذي ينتفع به، أن قطعه بغير حاجة وبغير مصلحة أنه لا يفعل. لكن أحيانا تكون هناك مصلحة أكبر في قطعه، فهنا من باب يعني ارتكاب الضرر الأخف منعا لحصول الضرر الأكبر. فهنا هؤلاء اليهود غدروا بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقاؤهم فيه ضرر على المسلمين مع غدرهم وكيدهم للمسلمين ورغبتهم في قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم يتمالؤون مع أعداء المسلمين، كانوا تمالؤوا مع قريش وبينهم بين قريش مكاتبات وكذا وبينهم بين المنافقين، فأصبح وجودهم ضررا كبيرا، ومصلحة الجهاد ونصرة الدين أعظم وأكبر من مصلحة الحفاظ على الأشجار. فحينئذ يعني أذن الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام أن يقطع هذه النخيل ويحرقها نكاية للعدو وخزيا للعدو ونصرا للإسلام وإعانة على تحقيق الجهاد في سبيل الله ونصرة الدين. طيب، وقال مجاهد، الإمام مجاهد بن جبر التابعي رحمه الله، يقول نهى بعض المهاجرين أيضا، نهى بعض المهاجرين بعضا عن قطع النخل، وقالوا إنما هي مغانم للمسلمين. وأيضا بعض المهاجرين لما رأوا المسلمين يقطعون النخيل قالوا لا تقطعوا النخيل، هذه مغانم للمسلمين، إذا نصرنا، قالوا للمسلمين يعني إذا نصرنا الله على اليهود نغنم هذه النخيل وينتفع بها المسلمون. فنزل القرآن الكريم بتصديق من نهى عن قطعه وتحليل من قطعه من الإثم، وإنما قطعه وتركه بإذنه سبحانه وتعالى. يعني هنا الذي حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقطع النخيل، فالصحابة رضي الله عنهم قطعوا بعضها وحرقوا بعضها، وفي نفس الوقت بعض الصحابة قالوا يعني بعض المهاجرين قالوا لا تقطعوا هذه النخيل، هي غنائم للمسلمين. ثم إن الفريقين كل منهما كان في يعني خوف من صنيعه، الذين قطعوا النخيل أنهم يعني أتلفوا نخيلا وهذا يعني إفساد في الأرض وكذا، ولكنهم ما فعلوا هذا إلا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفريق الذي يعني لم يقطع النخيل أو قال لهم لا تقطعوها كان خائفا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بقطعها وأنهم امتنعوا من قطعها وأبقوها قائمة، فأصبح الذين قطعوا والذين لم يقطعوا أو نهوا عن القطع كلاهما خائف من عاقبة عمله، أنه هل عمل هذا يعني يوافق أمر الله وهل هو مما يرضي الله تعالى. فأنزل الله عز وجل الآية الكريمة ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصول، يعني النخيل التي قطعت هي بإذن الله وأذن الله لكم في قطعها، والتي لم تقطعوها وتركتموها قائمة لينتفع بها المسلمون هي أيضا بإذن الله، لا حرج على هؤلاء ولا على هؤلاء. وأورد الحديث هنا عن سعيد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ما قطعتم من لينة، قال يستنزلونهم من حصونهم، يستنزلون يعني المسلمون قطعوا هذه النخيل لينزل اليهود من الحصون، هم متحصنون داخل الحصون، فإذا رأوا نخيلهم تقطع وتحرق وكذا هذا يستفزهم ويجعلهم يخرجون من الحصون للقاء المسلمين، هم مختبئون، والنبي صلى الله عليه وسلم يريد استنزالهم من الحصون عن طريق استفزازهم بقطع نخيلهم وأشجارهم. وأمروا بقطع النخل فحاك في صدورهم، فقال المسلمون قطعنا بعضا وتركنا بعضا. أمروا بقطع النخل فقطع المسلمون بعضها وتركوا بعضها، لم يقطعوها كلها. قالوا فلنسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لنا فيما قطعنا من أجر وهل علينا فيما تركنا من وزر. قالوا نسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل النخيل التي قطعناها هل لنا أجر في قطع النخيل من جهة أن قطع النخيل هو يعني فساد وإتلاف يعني في الأصل، لكنه كان استجابة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل لهم في ذلك أجر؟ وهل النخيل التي تركوها هل عليهم وزر في تركها، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بقطعها ومع ذلك لم يقطعوها كلها وقطعوا بعضا وتركوا بعضا؟ فأنزل الله تعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. وجاء عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع نخل بني النضير وحرق. طيب، وجاء عن ابن عمر أيضا قال: حاربت النضير وقريظة، حاربت النضير وقريظة، يهود بني النضير وبنو قريظة كلاهما حارب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلى بني النضير وأقر قريظة ومن عليهم حتى حاربت قريظة. يعني أول شيء لما حارب بني النضير، فكما مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حاصر بني النضير، وأثناء حصاره لبني النضير بعد اليوم الأول من الحصار ذهب إلى بني قريظة وعاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم على أنهم لا يناصرون بني النضير على المسلمين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقرهم ويبقيهم في المدينة، وعاهدوه على ذلك. فهذه كانت الخطوة الأولى، أنه حارب بني النضير وقريظة، ولكنه أجلى بني النضير وأقر قريظة ومن عليهم حتى حاربت قريظة. بعد ذلك، بعد غزوة الأحزاب، يعني هذه بني النضير كانت بعد بدر، وبعدين بعد غزوة الأحزاب حاربت قريظة، فقتل رجالهم وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين. لما بنو قريظة حاربوا المسلمين، وهذا في غزوة بني قريظة، هذه لها ذكر في سورة الأحزاب: وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف، الصياصي اللي هي الحصون، وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم. هذه في بني قريظة، يعني قصة غزوة بني قريظة موجودة في سورة الأحزاب، لكن هنا في سورة الحشر قصة بني النضير. قال: حتى حاربت قريظة فقتل رجالهم وقسم نساءهم وأولادهم بين المسلمين، إلا بعضهم لحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فأمنهم وأسلموا، وأجلى يهود المدينة كلهم بني قينقاع وهم رهط عبد الله بن سلام ويهود بني حارثة وكل يهود بالمدينة. طيب، فهذا قول عبد الله بن عمر رضي الله عنه. طيب، أورد هنا يعني بعض الأشعار، أشعار الصحابة رضي الله عنهم في هذه الغزوة، نذكر بعضا منها. يعني يقول فيها، يقول يعني كما ذكر ابن كثير، يعني هذه أشعار يعني فيها آداب ومواعظ وحكم وتفاصيل للقصة في أشعار الصحابة رضي الله عنهم. فحسان بن ثابت رضي الله عنه كان له قصيدة يعني في ذكر نصر المسلمين على بني النضير، ورواها البخاري في صحيحه. يقول حسان رضي الله عنه: وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. البويرة اللي هو اسم الموضع الذي كانت فيه نخيل يهود بني النضير، وسرات القوم اللي هم أشرافهم وسادتهم يعني. وأجابه أبو سفيان ابن الحارث رضي الله عنه، أيضا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، في البخاري أيضا، قال: أدام الله ذلك من صنيع وحرق في نواحيها السعير. الصحابي الجليل أبو سفيان ابن الحارث رضي الله عنه يقول أدام الله ذلك من صنيع، يعني يسأل الله تعالى أن يديم هذا الصنيع، تحريق نخيل يعني أعداء الإسلام وكذا. أدام الله ذلك من صنيع وحرق في نواحيها السعير، ستعلم أينا منها بنزه. ستعلم يعني اليهود، ستعلم اليهود أينا منها بنزه، يعني ببعد، أينا البعيد عن عن النار والسعير، لأن اليهود يزعمون أنهم أهل الجنة وأنهم بعيدون عن النار، فقد سيعلمون من البعيد عن النار. وتعلم أي أرضينا تضير، وتعلم اليهود أي أرضين يصيبها الضرر. وكعب بن مالك رضي الله عنه الصحابي الكريم وكان شاعر رسول الله من شعراء رسول الله عليه الصلاة والسلام يذكر أيضا قصة بني النضير في أبيات يعني أو في قصيدة جميلة أوردها هنا الإمام كثير نذكر ما تيسر منها. يقول لقد خزيت بغدرتها الحبور، الحبور جمع حبر هم أحبار اليهود، يقول لقد خزيت بغدرتها الحبور يعني أحبار اليهود أصابهم الخزي بغدرهم بسبب غدرهم، كذاك الدهر ذو صرف يدور، يعني الدهر ذو صرف يعني ذو نوائب ومحن يعني يدور بها على بأمر الله سبحانه وتعالى، يعني كانوا بمعنى تلك الأيام نداولها بين الناس يعني. وذلك أنهم كفروا برب عظيم أمره أمر كبير، وسبب خزيهم أنهم كفروا برب عظيم أمره أمر كبير سبحانه وتعالى. وقد أوتوا معا فهما وعلما وجاءهم من الله النذير، اليهود أوتوا فهما وعلما وجاءهم من الله النذير وهو الرسول صلى الله عليه وسلم ينذرهم يخوفهم بعذاب الله إنهم كفروا به، نذير صادق أدى كتابا وآيات مبينة تنير. النذير الرسول صلى الله عليه وسلم نذير صادق أدى كتابا بلغ الكتاب الذي أرسله الله به وآيات مبينة تنير. فقالوا ما أتيت بأمر صدق وأنت بمنكر منا جدير. فاليهود إيه؟ كفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا لم تأتنا بالصدق وجئت بكلام منكر. فقال بلى لقد أديت حقا يصدقني به الفهم الخبير عليه الصلاة والسلام. فيقول فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم بلى لقد أديت حقا الذي يعني جئتكم به من عند الله سبحانه وتعالى حق يصدقني به الفهم الخبير، من كان منكم ذا فهم وعقل علم أني على حق وأني جئتكم بالحق. فمن يتبعه يهدى لكل رشد ومن يكفر به يجزى الكفور. قل من يتبع النبي صلى الله عليه وسلم يهدى لكل رشد ومن يكفر به يجزى الكفور يجازيه الله تعالى يعاقبه الله تعالى بما يليق به. فلما أشربوا غدرا وكفرا وجد بهم عن الحق النفور. يقول لما اليهود عندما أشربوا غدرا وكفرا، أشربوا يعني تغلغل الكفر والغدر في قلوبهم ونفوسهم، وجد بهم عن الحق النفور يعني قطعهم النفور عن الحق. أرى الله النبي برأي صدق وكان الله يحكم لا يجور. يقول لما غدروا فالله تعالى أرى نبيه عليه الصلاة والسلام رأي صدق والله تعالى يحكم بالحق لا يجور سبحانه وتعالى. فأيده وسلطه عليهم، أيده الله تعالى، أيد الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام وسلطه عليهم وكان نصيره نعم النصير ونصره الله تعالى. فغودر منهم كعب صريعا فذلت بعد مصرعه النضير. قال فغودر منهم كعب اللي هو كعب اللي هو كعب الأشراف، كعب بن الأشرف يقال له كعب بن الأشرف اللي هو سيد يهود بني النضير. هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان أرسل إيه؟ أرسل أحد أصحابه لاغتياله، من هو إيه؟ محمد بن مسلمة رضي الله عنه. كان النبي صلى الله عليه وسلم بعث محمد بن مسلمة رضي الله عنه لاغتيال إيه؟ كعب بن الأشرف اللي هو كان زعيم بني النضير. فقتله يعني غيلة، جز رأسه نعم رضي الله عنه. فهنا يقول يعني انه يعني قبل وقعة بني النضير كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل كعب بن الأشرف. فغودر منهم كعب صريعا فذلت بعد مصرعه النضير. فبنو النضير أصابهم ذل وهوان بعد مصرع سيده. قال على الكفين ثم وقد علته بأيدينا مشهرة ذكور. الذكور اللي هي السيوف، يعني من أسماء السيوف السيف يقال له ذكر، فهنا بمعنى السيوف يعني من أسماء السيف. فيقول يعني أن السيوف المشهورة يعني المشهرة قتل بها كعب ابن الأشرف. قال: بأمر محمد إذ دس ليلا إلى كعب أخا كعب يسير، فما كره فأنزله بمكر، ومحمود أخو ثقة جسور. يشير هنا إلى قصة قتل كعب بن الأشرف، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل محمد بن مسلمة، وما كره يعني خادعه، كان صديقا له في الجاهلية وخادعه حتى أنزله عن الحصن وكذا، وتظاهر أنه يشم طيبا في رأسه وكذا، ثم جز رأسه وكذا. قال: فتلك بنو النضير بدار سوء أبارهم بما اجترم المبير. أبارهم يعني أهلكهم الهلاك يعني. غداة أتاهم في الزحف رهوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بهم بصير، وغسان الحماة موازروه على الأعداء وهو لهم وزير. فقال السلم: ويحكموا، فصدوا وحالف أمرهم كذب وزور، إلى آخر الأبيات يعني. ففيها يعني كعب، ففيها يعني كعب بن مالك الصحابي الكريم الشاعر رضي الله عنه يعني يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن معه ممن من أصحابه عليه الصلاة والسلام ممن قاتلوا بني النضير، ويذكر منة الله تعالى على المسلمين بنصرهم على أعدائهم. طيب، بالنسبة للتاريخ يعني وقعت بني النضير، فقال يعني أن الإمام البخاري رحمه الله روى أنها كانت بعد بدر بستة أشهر، أنها بعد غزوة بدر بستة أشهر، ومعناها أن كانت قبل أحد. والإمام ابن إسحاق صاحب السيرة يقول إنها كانت بعد غزوة أحد، يقول إنها بعد غزوة أحد يعني في تاريخ الغزوة. طيب، الآيات التي بعدها يقول الله عز وجل: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. طيب، هذه الآيات الكريمة يبين الله سبحانه وتعالى فيها مال الفيء وما صفة الفيء وما حكم الفيء. يقول الفيء، تعريف الفيء، قال: هو كل مال أخذ من الكفار بغير قتال ولا إيجاف خيل ولا ركاب. الإيجاف اللي هو التحريك بسرعة، اللي هو يعني الإسراع بالخيل في الحروب. الإيجاف اللي هو التحريك يعني بسرعة، الركض بالخيول والإبل وكذا في الحروب والقتال. والركاب اللي هو الإبل، فمن غير قتال ولا إيجاف خيل ولا ركاب، يعني ولا تحريك الإبل والخيول يعني مسرعين بها في ذلك القتال. فهذه أموال الفيء. وطبعا باختصار يعني أن يعني عندنا في الأموال التي يعني تصل إلى المسلمين عن طريق أعدائهم، أموال أعداء الإسلام التي تؤول إلى المسلمين، تنقسم إلى قسمين رئيسيين اللي هم الغنيمة والفيء. الغنيمة والفيء، فالغنيمة هي التي أوجف المسلمون عليها الخيل والركاب، يعني التي كانت بقتال وحرب، التي كانت بقتال وحرب وتحريك للخيول والإبل في مقاتلة الأعداء. فتلك الأموال التي يعني غنمها المسلمون يعني بتحريك الجيش والقتال والحرب حتى قهروا أعداءهم وأخذوا أموالهم، فهذه الأموال هي غنائم. الغنيمة حكمها أنها تخمس، اللي هي التي حصل عليها المسلمون عن طريق القتال والحرب وتحريك الخيل والإبل وقهروا عدوهم عليها، فهذه الأموال تسمى الغنائم. تقسم أربعة أخماس، تقسم خمسة أخماس، أربعة أخماس تقسم على المجاهدين، أربعة أخماس تقسم على المجاهدين الذين شاركوا في تلك المعركة وفي ذلك القتال. للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان للفرس، ماشي. وبعدين الخمس يقسم كما ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الأنفال: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول. الخمس هذا يقسم خمسة أخماس يعني داخل الخمس، فخمس يعني في عندنا خمس سيكون يعني للصدقات ومصالح المسلمين، وأربعة أخماس تفرق على المجاهدين. الخمس اللي هو يعني الذي جعله الله تعالى لله وللرسول ذي القربى وكذا، هذا يقسم خمسة أخماس. خمسها قال إيه؟ أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، اللي هو خمس الله والرسول صلى الله عليه وسلم، هذا قسم واحد، هذا قسم واحد. قالوا ذكر اسم الله سبحانه وتعالى هنا تشريفا وتكريما، هو هذا الخمس هو للرسول عليه الصلاة والسلام في حياته، وذكر اسم الله سبحانه وتعالى هنا تشريفا وتكريما يعني لرسوله عليه الصلاة والسلام. هذا الخمس هو لله وللرسول، فهذا حق لرسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل فيه ما شاء، يعني أباحه الله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام، وكان رزقه منه عليه الصلاة والسلام، قال جعل رزقي تحت ظل رمحي. فكان هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل بالتجارة قبل يعني الهجرة إلى المدينة وكذا، ثم لما أذن الله تعالى في الجهاد كان هو مصدر رزق النبي صلى الله عليه وسلم، هو خمس الخمس هذا. فأن لله خمسه وللرسول، هذا القسم الأول. فهذا يكون للرسول صلى الله عليه وسلم في حياته يفعل به ما شاء، ثم بعد وفاته عليه الصلاة والسلام هذا اللي هو خمس الخمس هذا يصبح حكمه حكم الفيء، يعني يقول إلى يعني الغزوات بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، القائد يخرج اللي هو خمس الرسول صلى الله عليه وسلم ويضعه في بيت مال المسلمين، ينفق في مصالح المسلمين. هذا اللي هو خمس الخمس اللي هو كان للرسول صلى الله عليه وسلم في حياته يصبح بعد وفاته يعني يقول إلى الدولة ويكون في المصالح العامة للمسلمين. هذا خمس الخمس، أن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. الخمس خمس الخمس يكون لذي القربى وهم قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذريتهم إلى يوم القيامة. فخمس الخمس يكون لبني هاشم، بعض الفقهاء يقول بنو هاشم فقط، وبعضهم يقول بنو هاشم وبنو المطلب أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، وهم يعني بنو عمومة بني هاشم أيضا. فبنو هاشم وبنو المطلب هؤلاء اللي هم قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذرية العباس وذرية علي رضي الله عنه وذرية عقيل بن أبي طالب وكذا، هؤلاء قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم خمس الخمس، ماشي. أي يعني أخونا يقول نعم، نعم لو واحد من آل البيت وكان يجاهد في سبيل الله له نصيبه في الغنائم كمجاهد، وله حصته من سهم ذوي القربى يعني باعتباره واحدا من ذوي القربى. فذوي القربى اللي هم قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء لهم خمس الخمس من المغنم. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. خمس الخمس لليتامى وخمس الخمس للمساكين وخمس الخمس لأبناء السبيل. لأبناء السبيل هم إيه؟ انقطعت بهم الطرقات، المسافر الذي لا يجد يعني ما يعود به إلى بلده وفقد ماله في سفره أو كذا، أو نفد ماله في سفره، فيعان من إيه؟ من لهم خمس الخمس لأبناء السبيل. فهذه الغنائم تخمس خمسة أخماس، وخمسها يقسم إلى خمسة أجزاء، بحيث يكون خمس الخمس للرسول صلى الله عليه وسلم في حياته، وهذا الخمس يقول إلى مصالح المسلمين بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، وخمس الخمس لذوي القربى، وخمس الخمس للمساكين واليتامى وابن السبيل. طيب النوع الآخر اللي هو الفيء. الفيء اللي هو لم يوجف المسلمون عليه خيلا ولا ركابا، وأموال بني النضير هي من قسم الفيء. النبي صلى الله عليه وسلم حاصرهم لكنهم استسلموا، حاصرهم ستة أيام ثم استسلموا ويعني وتنازلوا وعقدوا يعني اتفاقا مع النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يتركون له الأموال ويتركون له، فاعتبرت فيئا. وهذا الفيء كله للحاكم المسلم أو قائد الجيش يتصرف، يعني طبعا القائد اللي هو الأموال للحاكم ولي الأمر الدولة، وقائد الجيش يعني ينوب عنه بأمره تؤول إلى قائد الدولة، يتصرف فيها بما رآه من مصلحة المسلمين، يعني تقول تصبح أموالا عامة اللي هو الفيء. هذا كله لا يقسم شيء، لأنه ليس هناك يعني مجاهدون قاتلوا، فكله يقول إلى بيت مال المسلمين ويكون في مصالح المسلمين، يتصرف فيه حاكم الدولة بما رآه من المصلحة للمسلمين. هذا اللي هو الفيء الذي لم يوجف المسلمون عليه خيلا ولا ركابا. طيب بالنسبة للأراضي والعقارات اللي هي الأراضي والبيوت بالذات، فهذه حتى لو غنمها المسلمون في قتال وحرب، يعني الغنائم اللي هي تخمس وكذا، هذه اللي هي المنقولات، اللي هي المنقولات. أما الأراضي والعقارات فهذه يخير فيها الحاكم، إما أن يجعلها مثل الغنائم ويقسمها، يعني مثل الغنائم يخمسها أيضا، يخرج خمسها لله وللرسول والباقي يفرقها على المجاهدين وكذا، وإما أن يجعلها مثل الفيء حتى لو كانت الأرض غنيمة، يعني الأرض حتى التي غنمت بحرب وقتال يمكن للحاكم أنه لا يقسمها، لا يقسم أربعة أخماسها بين المجاهدين، يجعلها كلها في مصالح المسلمين. فالعقارات الأراضي والبيوت بالذات الحاكم له فيها اختيار، وقالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما فتح خيبر قسمها، خيبر فتحها النبي صلى الله عليه وسلم عنوة وقسمها تقسيم الغنائم، واما مكة ففتحها النبي صلى الله عليه وسلم عنوة ايضا ومع ذلك لم يقسمها، ومع ذلك لم يقسمها النبي عليه الصلاة والسلام. طيب فهذا يعني باختصار، وتفصيل ذلك يعني في كتب الفقه يعني إن شاء الله. فالآيات الكريمة فيها يعني أحكام الفيء وطريقة التصرف فيه. فقال الفيء كل مال أخذ من الكفار بغير قتال ولا إيجاف خيل ولا ركاب كأموال بني النضير هذه، فإنها مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، أي لم يقاتلوا الأعداء فيها بالمبارزة والمصاولة، يعني لم يظفر المسلمون بهذه الأموال نتيجة المبارزة والمصاولة، بل نزل أولئك من الرعب الذي ألقى الله في قلوبهم من هيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأفاءه الله على رسوله عليه الصلاة والسلام. فيقول يعني هنا سبب ظفر المسلمين بهذه الأموال ليس المبارزة والمصاولة بالسلاح، وإنما سبب ظفرهم بهذه الأموال أن اليهود دب في قلوبهم الرعب و نزلوا عن أموالهم هيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كما ذكرنا الحصار كان 6 أيام وهي أيام قليلة، ولا يزال اليهود يعني عندهم ما يكفيهم وكذا، ومع ذلك دب الرعب في قلوبهم ونزلوا عن أموالهم. قال: ولهذا تصرف فيه كما شاء، فرده على المسلمين في وجوه البر والمصالح التي ذكرها الله عز وجل في هذه الآيات، فقال: ما أفاء الله على وما أفاء الله على رسوله منهم، أي من بني النضير، فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، يعني الإبل، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، والله على كل شيء قدير. هو قدير لا يغالب ولا يمانع، بل هو القاهر لكل شيء سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه وتعالى: وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، أي جميع البلدان التي تفتح هكذا. وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، أي جميع البلدان، بعد أن بين الله تعالى حكم أموال بني النضير وأنه جعلها الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم يتصرف فيها بما شاء، ثم يقول سبحانه وتعالى: وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، أي جميع البلدان التي تفتح هكذا، فحكمها حكم أموال بني النضير، حكمها حكم أموال بني النضير. ولهذا قال: فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين إلى آخرها والتي بعدها، فهذه مصارف أموال الفيء ووجوهه. طبعا إيه هنا أموال الفيء، ما هي مصارفها؟ ذكر الله سبحانه وتعالى قال: فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين، هذه تشبه مصارف الغنيم، بس زاد عليها بعد كده قال إيه: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، وبعدين الآيات بعدها قال إيه: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، اللي هم الأنصار، وبعدين قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، كما سيأتينا في تفسير هذه الآيات أن عمر رضي الله عنه قال هذه إيه شملت المسلمين جميعا، لأن كل المسلمين دخلوا في هذه الايه الايه، يعني يبقى الفقراء والمساكين واليتامى وابن السبيل وكذا، والمهاجرين والانصار والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا، يبقى ايه شملت جميع المسلمين انهم يعني ينفق في مصالحهم هذه الاموال. وكما سيأتي أن الإمام مالك رحمه الله قال: لا يعطى منها للرافضة، لأن الله تعالى قال في أموال الفيء قال إيه: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، الذين يستحقون أن يعطوا من الفيء هم الذين يستغفرون لمن سبقهم بالإيمان، وهؤلاء لا يستغفرون للصحابة، يلعنون الصحابة ويسبونهم، فقال هؤلاء يعني لا، الله تعالى جعل شرط الإعطاء من الفيء يعني أن يكون من المسلمين الذين يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. طبعا هم الصحابة في من سبقنا بالإيمان، يعني أعظم من الصحابة رضي الله عنهم بعد النبي عليه الصلاة والسلام، كما سيأتينا إن شاء الله. فهذه مصارف الأموال الفيء ووجوهه. قال عن أورد هنا الحديث عن عمر رضي الله عنه قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله، مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصة، فكان ينفق على أهله منها نفقة سنته، وقال مرة قوت سنته، وما بقي جعله في الكراع والسلاح في سبيل الله عز وجل. قال إن أموال بني النضير أحلها الله تعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام وأذن له أن يتصرف فيها بما شاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ يعني قوت سنته، نفقة سنته يعني وقوت سنته لأهله ومن يعولهم عليه الصلاة والسلام، والباقي كان يجعله في السلاح في سبيل الله. وأورد هنا أيضا الحديث الذي جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في أول الحديث قال عن مالك بن أوس قال أرسل إلي عمر بن الخطاب رضي الله عنه. حديث طويل شوية لكن فيه فوائد, يعني فيه إيه تفاصيل قصة يعني أموال بني النضير. عن مالك بن أوس قال أرسل إلي عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين تعالى النهار, قال فجئته فوجدته جالسا على سرير مفضيا إلى رماله. قال الرمال ما ينسج من سعف النخل ليضطجع عليه. مفضيا إليه يعني ليس بينه وبينه شيء, يعني قال جالسا على سرير من سعف النخيل مفضيا إليه ليس بينه وبينه شيء. قال إن كان العادة إن إيه إن هذا السرير اللي هو من سعف النخيل يكون فوقه فراش, بس هو عمر رضي الله عنه كان إيه جالسا عليه من غير فراش يعني عليه. قال فقال حين دخلت عليه يا مالي, مالي هذا إيه ترخيم اللي هو ترخيم نحذف آخر المنادى كان طريقة العرب يعني في الملاطفة عند النداء, كان النبي صلى الله عليه وسلم ينادي عائشة رضي الله عنها يقول يا عائش يحذف إيه آخر المنادى. فقال يا مالي يقصد يا مالك يعني هنا إيه يرخم اسمه يعني يلاطفه أو كده. قال يا مالي, هنا عمر رضي الله عنه ينادي مالك بن أوس, قال يا مالي إنه قد دف أهل أبيات من قومك. دف يعني أصابهم الإيه الدفة, تأتي بمعنى الفقر يعني, وتأتي بمعنى أسرع الإيه أسرع أهل أبيات لضرر نزل بهم يعني. قال إنه قد دف أهل أبيات من قومك يعني ناس من قومك يعني أصابهم شيء من الفقر أو الحاجة أو كذا, وقد أمرت فيهم بشيء فاقسم فيهم. فقل عمر إيه نادى مالك بن أوس قال يعني أنا عرفت أن ناسا من قرابتك يعني أصابهم فقر وكذا, فأمرت لهم أمرت فيهم بشيء يعني أمرت بشيء من المال فاقسم فيهم. اقسم إيه خذ هذا المال واقسمه عليه. قال قلت لو أمرت غيري بذلك, فقال خذه. فجاء يرفأ غلام عمر, يرفأ هذا خادم عمر رضي الله عنه, فجاء يرفأ فقال يا أمير المؤمنين هل لك في عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص؟ فقال نعم. هؤلاء الصحابة هل لك يعني هؤلاء يستأذنون على الباب يعني جاء يرفأ. هنا مالك بن أوس يحكي قصة القصة أنه كان جالسا عند عمر وعمر يقول له اقسم هذا المال على قرابتك وكذا, وفي هذه الأثناء جاءه يرفأ وقال له هؤلاء الصحابة على الباب يستأذنون اللي هم عثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد, أربعة يعني من العشرة رضي الله عنهم. قال نعم. فأذن لهم فدخلوا. ثم جاء يرفأ فقال يا أمير المؤمنين هل لك في العباس وعلي وعليكم السلام وعليكم السلام؟ قال نعم. فأذن لهم فدخلوا. بعد شوية قال له العباس وعلي إيه على الباب رضي الله عنه, هل تأذن لهما؟ قال نعم. فأذن لهما فدخل. فقال العباس يا أمير المؤمنين اقضي بيني وبين هذا, يعني علي, اقضي بيني وبين هذا. العباس قال إيه اقضي بيني وبين علي رضي الله عنه. فقال بعضهم أجل يا أمير المؤمنين اقضي بينهما وأرحهما. فبعض الحاضرين لما عثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد قالوا إيه أجل يا أمير المؤمنين اقضي بينهما وأرحهما. فقال مالك بن أوس خيل إلي أنهما قدما أولئك النفر لذلك. هنا مالك بن أوس يقول يخيل إلي أنها يعني إيه بتنسيق مسبق يعني من الأربعة اللي هم جم أولا جاءوا ايه مبعوثين من قبل العباس وعلي حتى ايه يشارك في يعني في هذه القضية ويشجع عمر على القضاء بين جاء الأربعة. دخلوا بعدها بقليل جاء العباس وعلي وهما ايه يشجعان عمر على القضاء بين العباس وعلي, فيقول كأن الأمر يعني مدبر ايه بينهم. فقال مالك: خيل إلي أنهما، يعني العباس وعلي، قدم أولئك النفر اللي هم عثمان والزبير والسعد وعبد الرحمن لذلك. فقال عمر رضي الله عنه: اتئدا، يعني عليكما بالتؤدى، يعني تأنيا، يعني عليكما بالأناة. ثم أقبل على أولئك الرهط، بدأ ينظر للأربعة اللي هم عثمان والزبير والسعد وعبد الرحمن بن عوف، فقال: أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة؟ قالوا: نعم. قال: أنشدكم بالله، يعني أسألكم بالله تعالى الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هنا إيه؟ يعني تغليظ اليمين عليهما، يعني عليهم، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركناه صدقة؟ قالوا: نعم. فإذا إيه؟ كلهم شهدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا، أن الأنبياء لا يورثون ما تركه الأنبياء فهو صدقة. قال: ثم أقبل على علي والعباس فقال: أنشدكما بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة، يعني الذي تركناه صدقة؟ فقال: نعم. فقال: نعم، وأقر بهذا. فقال عمر رضي الله عنه: فإن الله خص رسوله صلى الله عليه وسلم بخاصة لم يخص بها أحدا من الناس. فقال: وما أفاء الله على رسوله منهم، فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، والله على كل شيء قدير. قال: فكان الله أفاء على رسوله صلى الله عليه وسلم أموال بني النضير. هنا عمر رضي الله عنه يشرح لهم القضية، لأن كان الاختلاف على بعض أموال بني النضير. فقال: إن الله سبحانه وتعالى أفاء على رسوله أموال بني النضير، فوالله ما استأثر بها عليكم ولا أخذها دونكم. يقول عمر رضي الله عنه: إن الله تعالى أذن لرسوله عليه الصلاة والسلام بنص كتابه أن يتصرف في أموال بني النضير بما شاء، فلو أنه عليه الصلاة والسلام أخذها لنفسه ما كان عليه حرج، ولكنه عليه الصلاة والسلام يقول إيه؟ لم يعني ما خص بها نفسه، ما استأثر بها عليكم ولا أخذها دونكم. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ منها نفقة سنة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ من أموال بني النضير نفقة سنة، أو قال نفقته ونفقة أهله سنة، كان يأخذ نفقته ونفقة أهله سنة، ويجعل ما بقي أسوة المال، ويجعل ما بقي أسوة المال، يعني الأسوة بمعنى التسوية والمساواة، يعني يجعل الباقي في مصالح المسلمين، يكون هو عليه الصلاة والسلام مساويا لغيره من المسلمين فيه، ليس له يعني مزية على غيره من المسلمين، يجعل الباقي في مصالح المسلمين، يأخذ نفقة السنة والباقي في مصالح المسلمين، ويكون يعني مثله مثل غيره في باقي المال، لا يخص نفسه بشيء زائد. قال: ثم أقبل على أولئك الرهط. رجع إيه عمر دانو، توجه بالسؤال لمن؟ لعثمان والزبير وسعد وعبد الرحمن. فقال: أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمون ذلك؟ قالوا: نعم. هل تعلمون ذلك؟ قالوا: نعم. هذه كانت طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في أموال بني النضير، كان يأخذ منها نفقة سنة والباقي يجعله في مصالح المسلمين وكذا وتصدق به. قال: ثم أقبل على علي والعباس فسألهما برضو نفس السؤال: أنشدكما بالله؟ فقال: أنشدكما بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمان ذلك؟ قال: نعم. ثم يواصل عمر رضي الله عنه إيه؟ يعني شرح قصة إيه؟ أموال بني النضير. يقول: فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر يقول لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر رضي الله عنه أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر قال أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئت أنت وهذا إلى أبي بكر. فهنا يخاطب العباس يقول جئت أنت وهذا، أنت العباس علي، إلى أبي بكر تطلب أنت ميراثك من ابن أخيك. العباس يطلب ميراثه من ابن أخيه اللي هو الرسول عليه الصلاة والسلام، ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها. علي رضي الله عنه جاء إلى أبي بكر يطلب ميراث امرأته فاطمة رضي الله عنها من أبيه صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركنا صدقته. فيقول له يعني ألستما إذا ذهبتما إلى أبي بكر وطلبتما ميراثكما من النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر قال لكما إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة، والله يعلم إنه لصادق بار راشد تابع للحق. هنا إيه ثناء عمر على أبي بكر رضي الله عنه، يقول لهم أبو بكر رضي الله عنه لما قال هذا يعلم الله أنه صادق بار راشد تابع للحق. قال فوليها أبو بكر، فوليها أبو بكر رضي الله عنه اللي هي إيه الأراضي التي كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كان عنده أرض من أموال بني النضير، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إيه ينفق منها نفقة سنة، وكان يتصدق بالباقي عليه الصلاة والسلام. فلما وليها يعني لما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء أبو بكر رضي الله عنه فجعل إيه هذه الأرض ينفق منها على قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل يعني يزوج منها يعني أولاد يعني فاطمة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينفق عليهم منها وعلى بني هاشم وكذا، ينفق منها أبو بكر رضي الله عنه عليهم، لكن ظلت إيه ولايتها في يد أبي بكر رضي الله عنه. قال فلما توفي عمر رضي الله عنه، يقول فلما توفي أبو بكر رضي الله عنه قلت أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم وولي أبي بكر. فيقول عمر لما توفي أبو بكر قلت أنا اللي هو عمر أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم وولي أبي بكر رضي الله عنه، فوليتها ما شاء الله أن أليها. صارت إيه صار أبو عمر رضي الله عنه هو الولي على تلك الأرض التي كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فجئت أنت وهذا وأنتما جميع وأمركما واحد. قال فجئت أنت وهذا لما العباس علي وأمركما وأنتما جميع وأمركما واحد، يعني جئتما إيه وأنتما متفقان وتطالبان بنفس المطلب. فسألتمانيها فقلت إن شئتما أن أدفعها إليكما على أن عليكما عهد الله أن تلياها بالذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يليه. فهنا عمر رضي الله عنه لما جاءه العباس علي يعني طالبانه بهذه الأرض التي كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أرض بني النضير، ويعني وريعها وكذا، فعمر رضي الله عنه استحلفهما بالله أن يتوليا هذه الأرض لينفق إيه ريعها على يعني مصالح قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، باعتبارهما ليس يعني وارثين للأرض ولكن مثل ناظر الوقف يعني أو الوكيل عن يعني الأرض هي في إيه لبيت المال ولمصالح يعني المالك يعني هو الدولة، وهما يعني وكيلان في إدارة هذه الأرض والإشراف عليها والإنفاق من ريعها على آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأخذتماها مني على ذلك ثم جئتماني لأقضي بينكما بغير ذلك، والله لا أقضي بينكما بغير ذلك حتى تقوم الساعة، فإن عجزتما عنها فرداها إلي. فيقول يعني إن عجزتما عنها رد إلي الإيه الأرض، يعني أنتما يعني تتصرفان فيها كوكيلين يعني وناظرين على الوقف وكذا، يعني مثل الناظر على الوقف يعني، إذا غير ذلك يقول والله لا أقضي بينكما بغير ذلك حتى تقوم الساعة. إذا عجزتما عن الإشراف على هذه الأرض والعمل فيها بما كان يعمل فيها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وكذا، ردها إيه إليه. وأورد هنا حديثا في الصحيحين أيضا، بعض الأحاديث يريدها لها علاقة يعني بتفسير هذه الآيات الكريمة. الحديث من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في الصحيحين عن نبي الله صلى الله عليه وسلم، عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أن الرجل كان يجعل له من ماله النخلات أو كما شاء الله حتى فتحت عليه قريظة والنضير. أن الرجل يعني كان بعض الأنصار وكذا يجعلون نخلات لرسول الله صلى الله عليه وسلم ينتفع بإيه؟ بتمرها يعني وثمرها، يجعل يعني الأنصار مثلا عنده مزرعة وكذا فيجعل بعض النخلات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم انتفع يعني بثمار هذه النخلات لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى فتحت عليه قريظة والنضير، حتى إيه فتح الله على النبي صلى الله عليه وسلم بني النضير وبني قريظة. قال فجعل يرد بعد ذلك، فبعد ما فتح الله عليه قريظة والنضير فجعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل إيه يعني، أغناه الله تعالى عن قبول هذه النخلات التي كان يهديها إليه، يهدي إليه أصحابه إيه الانتفاع بثمرها. يقول أنس رضي الله عنه وإن أهلي أمروني أن آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله الذي كان أهله أعطوه أو بعضه. فكأن إيه أهل أنس كانوا أعطوا يعني نخلات للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم إنهم يعني احتاجوا إيه، طبعا هنا الإعطاء يعني هو للانتفاع بثمرها، يعني هم أعطوها يعني إن النخلة كلها يعني انتقلت ملكيتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يعني أذنوا للنبي صلى الله عليه وسلم في الانتفاع بنخلها بثمرها. فأهل أنس بعثوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا كان إيه بعد ما فتح الله على نبيه الأموال وكذا وبني النضير وقريظة، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا كان استغنى عن هذه النخلات يعني ولم يعد بحاجة إليه فهم إيه محتاجون إلى ثمرها. قال وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم قد أعطاه أم أيمن أو كما شاء الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم استغنى عن هذه النخلات وأعطاها لأم أيمن، فهم جاء أصحابها وقالوا يعني طالما النبي صلى الله عليه وسلم استغنى عن الانتفاع بثمرها وأعطاها لأم أيمن هم محتاجون إليه. قال فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطانيهن. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله يعني احنا أهله إيه يحتاجون النخلات مرة أخرى، فقال له خذهن يعني. فجاءت أم أيمن فجعلت الثوب في عنق وجعلت تقول كلا والله الذي لا إله إلا هو لا يعطيكهن وقد أعطانيهن. فقالت يعني كيف يعطيك النخلات وأعطاني إياها أو كما قالت. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم لك كذا وكذا. قال لها طب إيه رجع لهم النخلات وأنا أعطيك بدلها يعني كذا وكذا. قال وتقول كلا والله، قال ويقول لك كذا وكذا وتقول كلا والله ويقول لك كذا وكذا، حتى قال حتى أعطاها حسبت أنه قال 10 أمثال أو قال قريبا من 10 أمثاله أو كذا. فظلت تقول لا يعني لا أفرط في هذه النخلة، فحتى إيه لما وعدها النبي صلى الله عليه وسلم ظل يزيدها في العطاء حتى وعدها إيه 10 أمثال، قال أرديها إليهم وأنا أعطيك يعني أحسن منها 10 مرات رضي الله عنه. رواه البخاري ومسلم. فالشاهد من الحديث هنا أنه لما فتحت يعني قريظة والنضير فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينتفع منها ويعني يجعل قوت أهله ونفقة أهله من نخيل يعني بني قريظة وبني النضير، واستغنى بها عن النخيل التي كان يعني بعض الأنصار يهبون للنبي صلى الله عليه وسلم منافعها. قوله سبحانه وتعالى كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، أي جعلنا هذه المصارف لمال الفيء لئلا يبقى مأكلة يتغلب عليها الأغنياء ويتصرفون فيها بمحض الشهوات والآراء ولا يصرفون منه شيئا إلى الفقراء. قال سبحانه كي لا يكون دولة، يعني يتداول بين الأغنياء حتى لا يبقى المال محصورا بين الأغنياء يتداولونه بينهم. فجعل الله سبحانه وتعالى في الفيء، يعني أوصى الله سبحانه وتعالى أن أموال الفيء تصرف يعني في مصالح المسلمين، وأن يكون منها يعني للفقراء ولابن السبيل واليتامى. قال سبحانه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، أي مهما أمركم به فافعلوا ومهما نهاكم عنه فاجتنبوه، فإنه يأمر بخير، إنما يأمر بخير وإنما ينهى عن شر. فما آتاكم الرسول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ما أمركم به فأطيعوه وما نهاكم عنه فاجتنبوه. وهذه الآية الكريمة من الأدلة القرآنية على حجية سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سنة النبي صلى الله عليه وسلم حجة، وأنها مثل القرآن كما قال صلى الله عليه وسلم إني أوتيت القرآن ومثله معه. واستدل بها الصحابة رضي الله عنهم على أن ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما أمر الله سبحانه وتعالى به. ويأتينا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في استشهاده بهذه الآية الكريمة على حجية سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم مثل ما أمر الله تعالى به في كتابه الكريم. طيب، أورد هنا الحديث عن مسروق التابعي رحمه الله قال جاءت امرأة إلى ابن مسعود، مسروق من علماء التابعين من أصحاب ابن مسعود يروي عن ابن مسعود، قال جاءت امرأة إلى ابن مسعود رضي الله عنه فقالت بلغني أنك تنهى عن الواشمة والواصلة، أنك تنهى عن الواشمة والواصلة، الواشمة اللي هو الوشم اللي هو يغرز في الجلد ويحقن فيه يعني لون مغاير للجلد وكذا، والواصلة اللي هو وصل الشعر بشعر آخر، اللي هو وصل الشعر من المرأة يعني تصل شعرها بشعر غيرها تكسر به شعرها وتطول به شعرها. هو الباروكة تعتبر يعني نوعا من الوصل، يعني هي من ضمن أنواع الوصل الباروكة اللي هو الشعر المستعار يعني الذي. فقالت بلغني أنك تنهى عن الواشمة والواصلة، أشيء وجدته في كتاب الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فالمرأة تسأل ابن مسعود تقول أنت تنهى عن الوشم والوصل، فهل هو يعني مما في كتاب الله ولا وجدته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بلى، شيء وجدته في كتاب الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هو في كتاب الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت والله لقد تصفحت ما بين دفتي المصحف فما وجدت الذي تقول. المرأة تقول أنا تصفحت المصحف ما بين الدفتين، الدفة اللي هو الجلدة يعني الغلاف، يعني هذه الدفة وهذه الدفة اللي هو جلدة المصحف، يعني كناية عن عن أنها يعني قرأت القرآن من أوله إلى آخره، من الدفة إلى الدفة، من الفاتحة إلى الناس. تقول فما وجدت الذي تقول، تقول ليس في القرآن آية يعني تحرم الوشم ولا الوصل ولا كذا. قال فما وجدت فيه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال أنت قرأت القرآن ما وجدت فيه آية تقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت بلى. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الواصلة والواشمة والنامصة، والنامصة التي تنتف شعر الحاجبين يعني. قالت فلعله في بعض أهلك، المرأة هنا إذا قلنا نسون، قال فلعله في بعض أهلك، يعني لعل بعض أهلك يفعلن هذا، تقول بعض أهلك يعني يفعلن ربما بعض واحدة من نسائك يعني أو كذا زوجتك أو كذا أو بنتك أو كذا يعني تنمص شيئا من حواجبها أو كذا. قال فادخلي فانظري، قال فادخلي فانظري، اذهبي إليها وانظري إليها وأخبريني هل منهن واحدة تفعل هذا أو لا. قالت فدخلت ثم خرجت قالت ما رأيت بأسا، فدخلت اعترفت يعني لها، قالت لا والله أنا يعني تأكدت أنهن يعني لا يقع منهن هذا الأمر، يعني لا وصل ولا وشم ولا نمص ولا كذا. فقال لها أما حفظت وصية العبد الصالح وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، فقال يعني أنا أنهاكم عن هذه الأمور فلا يقرها في أهله يعني رضي الله عنه وارضاه. وأورد رواية أخرى هنا عن علقمة عن عبد الله بن مسعود، عن علقمة النخعي رحمه الله أيضا التابعي الجليل من تلاميذ ابن مسعود، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لعن الله الواشمات والمستوشمات، الواشمة التي تفعل ذلك والمستوشمة التي يعني تطلب أن يفعل بها ذلك، والمتنمصات، النمص اللي هو إيه نعم الأخذ من الحواجب يعني أو نتف الحاجب، والمتفلجات للحسن، التفليج اللي هو الإيه قال التي يباعدن ما بين الثنايا والرباعيات بترقيق الأسنان بالمبرد، يبردن ما بين الأسنان ليجعلن يعني فرجة بين الأسنان، وكان هذا يعني من الحسن يعني عندهن. والمتفلجات للحسن اللي تبرد أسنانها يعني وتجعل بينها فرجة يعني للحسن. المغيرات خلق الله، المغيرات خلق الله، فهنا ابن مسعود يقول لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله عز وجل. قال فبلغ امرأة في البيت يقال لها أم يعقوب، فامرأة يقال لها أم يعقوب بلغها أن عبد الله بن مسعود يقول لعن الله الواشمات إلى آخره، فجاءت إليه فقالت بلغني أنك قلت كيت وكيت، قال مالي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كتاب الله. فهي يعني تسأله تقول كيف تلعن هؤلاء، قال ومالي لا، قال كيف لا ألعن من لعنهن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. فقالت إني لأقرأ ما بين لوحيه فما وجدته، فاستغربت تقول كيف في كتاب الله، قال أنا قرأت ما بين اللوحين وما وجدته. فقال إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه. وفي بعض الروايات أن هذه المرأة اللي هي أم يعقوب كانت قارئة لكتاب الله، كانت حافظة للقرآن الكريم وأنها كانت تقرأ القرآن الكريم أو كذا، فهي فقالت يعني قد قرأت كتاب الله ما بين اللوحين فما وجدته. قال إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه، لو كنت قرأت القرآن فقد وجدتيه، أما قرأت وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، قالت بلى. قال فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. قالت إني لأظن أهلك يفعلونه، فالمرأة قالت إني لأظن أهلك يفعلونه، أنا أظن أن زوجتك يعني تفعل هذه الأشياء. قال اذهبي فانظري، قال اذهبي فانظري إليه. فذهبت فلم ترى من حاجتها شيئا، أخذت يعني تفتش فيها فما وجدتها تفعلها، فجاءت فقالت ما رأيت شيئا، جاءت فقالت ما رأيت شيئا، قال لو كانت كذلك لم تجامعنا، يعني لم تجتمع معي في البيت، يقول لو كانت، قل لو كانت زوجتي يعني تنمص وتفعل هذه الأشياء لم تجامعنا، يعني لما تركتها تجتمع معي في بيت واحد، يعني لطلقتها لو أنها كانت تفعل هذه الأمور. أخرجاه في الصحيحين، حديث في الصحيحين. فشاهدوا يعني من هذا الحديث يعني أن هذه الآية الكريمة استدل بها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على حجية سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوا. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وجاء عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت. وهذه أوعية كانوا ينتبذون فيها، يعني يضعون فيها مثلا إيه ماء وزبيبا أو ماء وتمرا أو كذا، فيتحول إلى مسكة. الدباء اللي هو القرع، اللي هو تعرف اللي هو يسموه البنكن هذا نعم. فهذا يعني يقورونه يعني من الداخل ويستعملونه وعاء، فإذا وضعوا فيه ماء وزبيبا ولا كذا في هذا الوعاء يتحول يعني مع الحرارة ومع كذا يتحول يعني إلى شراب المسك وبقية هذه الأنواع، يعني النبيذ يغلي فيها سريعا ويسكر. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتباذ في هذه الأوعية، الدباء والحنتم والنقير اللي هو المنقور والمزفت اللي هو المطلي بالزفت، وكأنواع من الأوعية يعني كانت إيه تساعد على سرعة التخمر والإسقاط. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. فنهاهم عن هذا، ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم الآية الكريمة هو وما نهاكم عنه فانتهوا، يعني قال لهم من خلال قراءته للآية عليه الصلاة والسلام أنه يقول لهم يعني ما نهيتكم عنه فهو مما نهاكم الله تعالى عنه، لأن الله تعالى أمركم بطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. وختام الآية الكريمة قوله سبحانه: واتقوا الله إن الله شديد العقاب، أي اتقوا الله تعالى في امتثال أوامره وترك زواجره، فإنه شديد العقاب لمن عصاه وخالف أمره وأباه وارتكب ما عنه زجره ونهاه. طيب، بعدها الآيات الكريمة فيها ذكر يعني الثناء على المهاجرين وعلى الأنصار، وأن الله سبحانه وتعالى جعل لهما من هذا الفيء الذي أفاءه على رسوله عليه الصلاة والسلام، فنجعله إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله تعالى. الله يبارك فيك. لو في سؤال أو شيء تفضل. نعم. فاجتنبوا. لا الحديث يعني في بالنسبة للأمر قال ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، لكن وما نهيتكم عنه فاجتنبوا، على أساس أن الاجتناب يعني دايما سهل، ليس فيه عمل، مجرد ترك أنك تترك يعني لا تعمل، فقال في النهي اجتنبوا، لكن في الأمر قال فأتوا منه ما استطعتم، لأن الأمر يحتاج إلى كلفه وإلى عمل يعني من العبد وكذا. فمثلا يعني أمرنا بالصلاة قائمين، فإذا لم تستطع أن تصلي قائما فصلي قاعدا، إذا لم تستطع فصلي يعني ما عجزت عنه من الأوامر، يعني فإنه الشرع جعل يعني بدائل لبعض الواجبات، يعني إما تسقط إلى بدل كالصلاة قاعدا لمن عجز عن الصلاة قائما، ومثلا الفطر في رمضان مثلا للمريض، وإما يطعم أو يقضي إذا كان يعني مرضه يرجى شفاؤه، يقضي إذا كان لا يرجى شفاؤه يطعم، وهكذا إلى آخره. ففي الأمر يعني قال فأتوا منه ما استطعتم، لأن الأوامر تحتاج إلى عمل وإلى جهد، وأما الترك فهو مجرد إنسان لا يفعل الشيء، فشدد في جانب النواهي وقال فاجتنبوه. أخونا يسأل هل توجد رواية فيها فاجتنبوه ما استطعتم؟ أنا لا أعلم يعني هذه السيادة، كنا نبحث عنها، بحثت عن سندها أو شيء منكرة. نعم قصد أن الرواية الصحيحة المعروفة يعني ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، ليس فيه ما استطعتم. لا. الله يبارك. بالنسبة للغنيمة قلنا يعني سهم للراكب، سهم للراجل، وسهمان للفارس. الفارس اللي هو راكب الخيل مش الإبل، راكب الإبل يأخذ بس سهم واحد فقط، أما راكب الخيل الذي يقاتل على الخيل هذا له ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرس. قالوا إن كان هو مالك الفرس فيبقى إيه سهمان للفرس، أما إذا كان الفرس مملوك للدولة أو مملوك كذا يبقى يعني مالك الفرس هو اللي يأخذ السهمين اللي للفرس. يعني إذا كان المالك هو الدولة فتكون السهمين دول للدولة، أما إذا كان الفرس يعني مملوكا للمجاهد نفسه فيستحق ثلاثة أسهم هنا. الإبل زي الماشي. نعم. نعم. لما للفرس يعني من يعني نكاية في الأعداء وله يعني دور كبير في القتال يعني. نعم. لا هو الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول إن الطيارة زي الفرس لكن الدبابة زي الإبل، يقول الدبابة دي زي الإبل يعني الدبابات ومصفحات، لأن الفرس اللي هو السريع يعني اللي هو اللي ينقض على الأعداء كده. بس طبعا بس هو الشيخ ابن عثيمين يقول ان هو يعني السهمين اللي هم للطياره دول يروحوا للدوله يعني مش للمجاهد، لان الطياره مش مملوكه للمجاهد يعني الا اذا كان هو بيقاتل بطيارته الخاصه. الله يبارك فيك. طيب الله يبارك فيك. هذا صلى الله عليه وسلم.